عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والسداد والاستعانة. نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما تعلمون أن هذه الفتوى متعلقة بصفات الله عز وجل على منهج أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام نقلا عن سلفنا: وأن مما نعتقده أن الله عز وجل لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرش، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحادة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله عز وجل أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارة والصناعة في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. فقرة الأخيرة أعيدها وأسأل. يقول: والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، وهذا نوع من الغلو والتنطع والتشدد الذي حرمته علينا الشريعة، إلا أنه يقل في موضع. إلا أنه يا أبا عمر، هاء الضمير تعود على ماذا؟ أنا نديت على الشيخ بكنيتي. إلا أنه يقل في موضع، إنه هاء الضمير تعود على ماذا؟ أحسنت، على الحلال. يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض. يعني بناء على ذلك أن الأرض تخلو من الحلال هذا مستحيل تماما، كما أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. يعني يوجد على وجه الأرض أو في وقت من الأوقات وزمن من الأزمنة لا يكون هناك رجل من أهل السنة على المنهج الحق، هذا نقطع باستحالته، ولكنهم يكثرون في مكان ويقلون في مكان. الشرح: هذه المسائل التي ذكرها معروفة في العقيدة، يعني الكلام في القرآن والحلول والاستواء والرؤية والخلة. ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها ودخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل، وهذا شاع عند الصوفي. طيب، كما تعلمون الشيخ صالح هنا أكرمه الله عز وجل وبارك في عمره وسعيه، ما تكلم عن المسألة التي ذكرها وهي القرآن والحلول والاستواء والرؤية والخلة، لأن الكلام فيها سبق. فعقيدتنا أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به عز وجل بصوت وبحروف، أسمعه جبريل ثم أسمعه جبريل النبي الأمين، هذا هو المعتقد. والحلول من ادعاه كافر زنديق، ونعني بذلك أن الله عز وجل حل بذاته في الأماكن وفي الشخوص، هذا عياذا بالله زندقة وكفر. والاستواء أي استواء الرب على عرشه، معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته، لا ندري عن الكيفية شيء. والرؤية المعني بذلك رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. والخلة المعني بها اتخاذ ربنا عز وجل إبراهيم خليلا وكذلك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. يبدأ مسائل تكلمنا فيها والأدلة فيها معلومة، والإجماع منعقد على ما ذكرناه بين أئمة أهل السنة والجماعة، ولا عبرة ولا نظر ولا اهتمام ولا اكتراث بمن خالف ما ذكرناه في هذه المسائل الخمسة. بعد ذلك يقول الشيخ هنا الشيخ صالح، ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها ودخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل. فيه هنا يا أخوانا سنة من سنن الله الكونية لابد أن يستوعبها طالب العلم، وهي أن الله تبارك وتعالى بنى الكون كله على الأسباب والمسببات، سنة كونية سبب ومسبب، والسبب يؤدي إلى المسبب ولكن بمشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته، والسبب بذاته لا يؤثر بل بقدرة الله. ومعنى ذلك أن الإنسان منا إذا ترك الأخذ بالأسباب لا شك في ضلاله. لذلك لما قيل للإمام أحمد، ما تقول في رجل ترك التكسب وقال رزقي على الله؟ فرد الإمام أحمد وقال، هذا رجل جهل العلم، جهل العلم، أما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ يبقى مسألة ترك الأسباب اتكالا على أن الله عز وجل إن أراد فعل، هذا خارج عن شرع الله، وهذا ليس من دين الله عز وجل. ومن أجل ذلك لابد ليستقيم إيماننا بالقضاء والقدر أن نؤمن بالسبب والمسبب، ولا نفصل بين ما قدره ربنا عز وجل وبين ما جعله سببا لشيء، فالسبب من القدر. ذهب فريق من أهل البدعة والضلالة وسول لهم الشيطان سوء أعمالهم وضحكت عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء، ولما وجدوا شيئا من الغش وتكسب بالحرام عند بعض الناس فامتنعوا ورعا، وهذا هو الورع الكاذب، امتنعوا عن التكسب وعن السعي لطلب الأرزاق، وبدأوا يعيشون تسولا على خلق الله، وهذا ليس من الدين لا من قريب ولا من بعيد. ومنهم الكثير بدأ يحترف مهنة التسول ويستغل الدين للتكسب، وهذا محرم على الجملة. وفيه قال رب البرية سبحانه وتعالى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمن استغل الدين للتكسب فهو من المحرم ومن أكل أموال الناس بالباطل. أما من كان يعمل في دين الله بالدعوة وبتعليم الناس العلم وفرض له ولي الأمر راتبا، فهذا من الحلال الصرف، ليس فيه شبهة وليس هو محرم من باب أولى. ولكن المعني أن فريقا من أهل الصوفية الضلال بدأوا يتكئون ويتركون العمل بحجة إن أعمال الناس وتجارة الناس فيها غش وحرام، وبدأوا يتسولون ويستغلون الدين للتكسب، وهذا أشار إليه أئمتنا بأنه من المحرم وليس من دين الله عز وجل. يقول: وهذا شاع عند الصوفية، وإحدى المسألتين قادت إلى الأخرى، يعني مسألة ما دخل إلى التجارة أدى إلى تركها، وعللوا ذلك أيضا بحسن التوكل على الله عز وجل. طبعا الكلام ده كلام باطل، لأن التوكل على الله عز وجل، الأخذ بالأسباب، يرحمكم الله، الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالسبب. والشيء العجيب يا أخوانا، إن لأن مسألة ترك الأسباب وعدم الأخذ بها، خد بالك، ستودي بصاحبها إلى فرقة الجبرية. خد بالكم منها كويس، تودي بصاحبها إلى فرقة الجبرية، خلاص أنا مجبر. وطبعا من يعتقد الجبرية في بعض أموره هو متناقض. كذلك هؤلاء القوم الذين تركوا التكسب بحجة أن الرزق على الله وأن ترك السبب أفضل، من أجل إيه؟ ما دخل التجارة بشيء من الغش ومن الخداع. طيب إن كنت صادقا اترك نفسك ولا تأخذ بأي سبب قط، فإن أراد الله عز وجل لك الشبع أشبعك، مضبوط، وإن أراد لك الري أرواك، وهكذا، وإن أراد لك الولد أتاك بالولد بدون زوجة وبدون وط، وطبعا لا يفعل ذلك، يبقى تناقض. وكما ذكرت لكم قبل ذلك، أقبح شيء عند العاقل أن يكون متناقضا. ومن أجل ذلك إن استطعت أن تثبت لخصمك التناقض فنعم الرجل، فإن قبل أن يكون متناقضا الكلام معاه ما ينفعش. رجل متناقض أتكلم معاه إزاي؟ رجل أقول يقول أنا مجبر على أفعالي، طيب مجبر على كل أفعالك ولا مجبر على المعصية فقط؟ طبعا لابد أن يقول مجبر على كل أفعال، طيب خلاص دع الأكل والشرب ودع كل شيء طالما أنك مجبر على أفعالك. فهذا مذهب باطل، بدايته من مسألة إيه؟ حسن التوكل على الله، أي نأخذ بالأسباب. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم هذا، أن الأصل في أعمال المسلمين الاستقامة، مضبوط. يعني أنا دخلت السوق وجدت رجلا بيبيع طماطم، خلاص مسلم مسلم بشتري منه، لا يحل لي أن أسأله عن أي شيء، فإن سألته عن أي شيء هذا من التنطع والتعمق والغلو المحرم في شريعة الله. فإن قال قائل من باب الورع، هذا ورع الكذابين، هذا ورع الكذابين، واخد بالك، إلا إذا كان هناك قرينة قوية ودليل يخرجنا عن هذا الأصل، يعني معلوم أن هذا الرجل ليس على الجادة، ومعلوم أنه شاطر من الشطار، وليس العهد أن يبيع هواتف محمول، فإذا به في الشارع يبيع هواتف محمول والكل يعلم أنه شاطر، أي حرام، خلاص في هذه الحالة لك أن تبتعد، ولك أن تسأل، ولك أن تستوثق. أما من كان ظاهره الاستقامة فلا يجوز، فلا يجوز. فكون أنهم يتعللون أن الناس فيهم وفيهم وفيهم، وبناء على ذلك نترك التكسب، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. طيب يقول: وصنف فيها عدد من أهل العلم مصنفات في الحث على التجارة والصناعة والعمل ككتاب الخلال، وأيضا للجاحظ في ذلك رسالة التبصر بالتجارة، وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل، وأن التوكل على الله بعدم ملابسة الأسباب أفضل، وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنيع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأطيب ما كسب المرء من عمل يده، هذا أطيب ما كسب المرء، فما يأتيه من الصدقات وما يأتيه من العطيات ليس في الطيب مثل كسبه بيده، وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. معي يا أخوانا كده لحظة واحدة. يبقى أصبح الأموال كما ذكرنا قبل ذلك التي تأتينا إما أن تكون بمقابل وإما أن تكون بغير مقابل. فاكرين التقسيمة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، ما ليأتيك بمقابل وما ليأتيك بغير مقابل. الذي يأتيك بغير مقابل منه الصدقات، ومنه العطيات، ومنه الإرث، ومنه الهدايا، كل هذا إذا استوفت عليك الشروط فهو من الحلال الطيب. وكما تعلمون أن الحلال الطيب درجات، أعظم هذه الدرجات أن يأكل الإنسان من عمل يده. ولكن انتبه، إذا أردت أن تأكل من عمل يدك فلا بد أن يكون العمل مشروعا. مشروعا يعني أذن به الشرع المطهر. تم المرابي بيأكل من عمل يده، واللي بيشتغل مثلا في شركة الدخان بيأكل من عمل يده، والذي يعمل في المؤسسة الربوية يأكل من عمل يده، وهكذا. لا، هذا لا ينطبق عليه الحديث، بل الحديث ينطبق على كل من أكل من عمل يده من الحلال الطيب الذي أذن به الشرع المطهر. يبقى عندنا هنا قيد. إيه هو القيد؟ أن يكون العمل الذي يعمله الإنسان ليأكل منه الحلال الطيب أذن به الشرع المطهر. ومن أجل ذلك ذكرنا فيما ذكرنا قبل ذلك إن الحرمة في العمل الذي يتولد منه المال بعوض تأتي من وجهين: أن يكون العمل في أصله محرم، الوجه الثاني أن يخل الإنسان ببعض الشروط أثناء تأديته للعمل. أعيد، يعني مثلا رجل شغال مدرس بيدرس إيه؟ التربية الموسيقية، أصله كله حرام، يبقى هنا أصل العمل ماله محرم وما يتعاطاه من راتب حرام. فإن قال قائل: وماذا يصنع وهو معه المؤهل وتم التعيين على نفسها جنة براقش؟ ما الذي أذن له في الدخول ولما لم يستفت أهل العلم؟ فاكرين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما هي ديت؟ يبقى هو فعل الفعل دون أن يرجع إلى الشرع، خلاص على نفسها جنة براقش، يتحمل، يعني إيه؟ لزاما أن يترك العمل. طيب، هو يعمل مهندسا يشرف على الوحدات السكنية من قبل الحكومة، والوحدات السكنية بيبنوا عمارات للناس ومصانع إلى غير ذلك. إن أهمل في عمله الحرمة تأتي من هذا الوجه، أهمل يعني ساعات معينة ذهب أقل منه، وبدلا من أن يباشر جلس في مكان وقال له: أنا واثق فيه. لا، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، ولكن ليطمئن قلبي. يبقى إذن الحرمة في الأموال التي تأتي الإنسان بعوض، والعوض هو العمل، تأتي من كم وجه يا محمد؟ من وجهين. الوجه الأول أن يكون العمل من ألفه إلى يائه محرم، خلاص ما نتكلمش في تفاصيل بقى، كن بقى أدى الأمانة ما أداش، ما نتكلمش في تفاصيل. طيب، الوجه الثاني أن يكون العمل في أصله حلال، ولكن خل بشيء من الشروط أو بشيء من الإتقان تأتي الحرمة من هذا الباب. يقول: ما أكل أحد طعاما قط، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. طيب، الجماعة العلماء الأكابر ذكروا هنا ما هي العلة في ذكر نبي الله داود، واخد بالك؟ تم كل الأنبياء. يقول: ما أكل أحد طعاما قط، أحد يدخل فيها العموم ولا شخص بعينه؟ العموم، ومن جملة العموم الأنبياء، واخد بالك؟ من خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ذكر العلماء العلة في ذلك أن نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا ظن أن هذا الصوم يضعف عن التكسب، ومن أجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وضحت؟ زي بالضبط إيه، فاكرين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له: صوم يوم وأفطر يوم، صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. لما ذكرت؟ للإشارة إلى أن الصيام ما أضعفه عن الجهاد، فلو أن الصيام أضعفك عن الجهاد أو صيام النفل أو صيام الفريضة وكان جهاد فرض عين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من صام في مثل هذه الحالة أولئك العصاه. معايا محمد يا فرماوي؟ طيب أولئك العصاه في فتح مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار فقال الرسول إن هناك أقوام ما زالوا صائمين، قال أولئك العصاه، مستوعبها؟ يعني يصومون ويعصوا الله عز وجل. لما الموطن هنا موطن إفطار وتقوي لجهاد الأعداء. فكذلك نبي الله داود ذكر هنا لأن نبي الله داود كان يكثر الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا ظن ظن أن هذا الصوم يضعفه عن التكسب، من أجل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. هذا ما وقفت عليه، فإن كان الأحد من أهل العلم فعلى الرأس والعين، ولكن أقول ما تعلمته. نعم. مدرس رسم اللسم باليد لا يحل له العمل، هذا محرم. نعم. الأرواح بس، أما عدا الأرواح لا بأس بذلك. نعم. الدروس الخصوصية الحكم الشرعي فيها الحرمة، أما أستاذ بعينه وعنده وضع معين يستفتي أهل العلم فيفتوه بالترخيص خلاف الأصل، أما الأصل فهي محرمة. وطبعا كلمة الأصل هي محرمة لما نراه ونشاهده. يعني حدثتني بعض بنياتي وهي في المعهد الأزهري، قالت لي يا أبي ما يحضر إلا 5 أو 6 في الدراسة النظامية، وهذا نذير شؤم على البلاد والعباد. اي والله نذير شؤم على البلاد والعباد، وليس ثم داع للإسهاب أكثر من ذلك. يقول كذلك المسألة الثانية التي ذكرها وهي مسألة ضيق الحلال، هذه أيضا كان فيها اعتقاد بأن الحلال عدل وأنه لا يوجد أكل حلال، لأن في العراق مثلا في ذلك الوقت أو في الشام فتحت الأراضي وأصبحت أرضا خارجية فاعتدى عليها بالإقطاع وبغيره، فبدلا من أن تكون ملكا عاما أصبحت ملكا خاصا، فأصبحت إذا مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب وإلى آخر هذه التدرجات. فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما يوجد في السوق لأجل اشتباء ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوبة. خذوا بالكم قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات، حديث لا يعلمهن كثير من الناس. العلماء قالوا الأمور المشتبهة الذي اختلط فيه الحل بالحرمة ولم يتبين أحد الأمرين على الآخر، ولكن هذا القيد يحتاج إلى تفصيل. إيه هو؟ إن اشتباه الحل قدر اشتباه الحرمة تماما، ليس أحدهما أعلى من الآخر، فإن كان أحدهما أعلى من الآخر فالغلبة له. انتبهوا للقيد ده كويس، لأن بعض الناس يقول لك طالما عندنا اشتباه يبقى نترك الأمر. مين قال الكلام ده؟ ده لابد أن يكون الاشتباه بدرجة واحدة، يعني اشتباه الحل 50% واشتباه الحرمة 50 تماما. كأن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول، والحديث عند مسلم، وإني لأتقلب من الليل فأجد التمرة تحت جنبي فلولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلته. اصحى يا أبو عمر، إيه معنى الكلام ده؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصدقة، فيه التمر، مما كان يأتيه من الأرض التي من الله عز وجل بها عليه، ومما كان يأتيه من الصدقات. طيب، وليس هناك مكان لتمر البيت ولا لتمر الصدقات، ودي تمر وجده وبليل. طيب، يبقى احتمالية أنها من تمر الصدقة واردة، واحتمالية أنها من تمر البيت واردة، أي الاحتمالين أغلب يا يحيى؟ ها كده الاحتمالين إيه؟ هو ده المشتبه، هو ده المتشابه. طيب، أنا دخلت السوق ووجدت رجلا من أنباط الشام، أي من فلاح الشام، جاي بيبيع كوس. طيب خلاص، مسلم، الأصل في الاستقامة. طب ما احتمال وارد، احتمال كنا صدقة، نعم وارد، وكل الاحتمالات السيئة واردة، ولكن ما درجة احتماليتها بالنسبة للأصل اللي هو الحل؟ لا شيء، يبقى لا يعول عليه. يبقى بناء على ذلك انظر لهؤلاء القوم، وفي أخواننا معلم من معالم التربية اللي هو معلم الورع، لابد أن يفهم كما ينبغي في ورع الكذابين وورع التشدد على النفس، وهذا ليس من دين الله لا من بعيد ولا من قريب. وإلا خير خلق الله وأشدهم ورعا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. مضبوط. أهدت إليه امرأة يهودية شاة مصلية، صح، غزوة خيبر. طيب والأصل في اليهود الاستقامة ولا الانحراف؟ بس كويس، الأصل في اليهود الانحراف، ومع ذلك أهدتها إليه. وخد بالك برضو دي معلومة أريد أن أذكركم به، رجل تكسب مالا من حرام وأنت تعرفه بعينه، بعين ماله حرام، متى يحل لك أن تأخذ من هذا المال ومتى لا يحل؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح يا عبد الله؟ أعد علي السؤال. أو لا يحل، وأنا أعلم أعرف الرجل بعينه. الجواب إن أعطاك المال بدون مقابل فلا يحل، وإن أعطاك المال بمقابل حلال لا بأس بذلك. وضحت يا مشايخ؟ يعني رجل بيتاجر في المخدرات ما عنده معشار حلال، وشافك كده رايح جاي بتدرس علم، قال لك رايح فين؟ ده درس علم. طيب انا عندي نظرة النعيم وصحيح البخاري ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم بطبعة الشيخ بكر ابو زيد، هدية مني لك. لا يحل لك، لا يحل لك. انتوا معايا المشايخ تضحك ليه؟ لا لحظة واحدة بس عشان نفهم المسألة، عشان بس أنا عاوز أوصلك لمعلومة خطيرة جدا، إن ما فعله هؤلاء القوم هو أصل البدعة في دين الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له المرأة اليهودية الشاة كانت على بمقابل ولا هدية؟ هدية. واخد بالك؟ والأصل في فعل اليهود الانحراف، ولكن احتمالية الاستقامة أي احتمالية أنهم تكسبوا المال من وجه غير محرم عندنا واردة ولا مش واردة؟ ومن أجل هذا قبلناه. ومن أجل ذلك لو أن هذا الرجل ماله مختلط، ودبالية بنجدها كثير، بعض أصحابك يعمل مثلا في كذا وعنده مال مختلط وعزمك مثلا على كوباية شاي ولا الغداء ولا الكلام، بعض الناس يتحرج، لا اذهب طالما أن في ماله حلال يسع ما قدمه لك. وضحت؟ واضح يا مشايخ؟ نعم؟ فين؟ لا 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 يجوز. طيب يبقى إذن هذا الشخص بعينه اللي ماله محرم وليس فيه حلال قط، إن أعطاني مالا بغير مقابل لا يحل، لا يحل بغير مقابل، اللي هو تحت باب الهدية. طيب ومتى يحل لي أن أخذ ماله؟ إن كان بعوض. يعني أنا رجل بتاجر في الأخشاب ولا تاجر في الأعلاف ولا بتاجر في كذا، وجانا رجل عارف ان هو مش محترم ماله حرام واشترى منه، ابيعه ليس فيه شيء، لك ان تترك ورعا ولكن سيشدد عليك. طيب رجل مثلا شغال بكده، يعني شغال في بعض الحرف وبعض المهن، واتاه مثل هذا الرجل ليصنع له شيئا في بيته او في محله او في سيارته، واخد بالك، حود على ميكانيكي قال له والله شوف لي كذا كذا، والميكانيكي يعلمه جيدا، واخد بالك، له ذلك، له أن يفعل وله أن يأخذ. يبقى إذن في فرق عندنا بين شخص كل ماله حرام يقينا، وشخص عنده الحرام والحلال، وشخص غلب الحلال على الحرام. فرق بين الأمور دي حتى لا تشدد على نفسك فيشدد عليك من قبل الشرعي. يبقى كون بقى ان الناس بعض الناس غلب عليهم الغش، نعم وارد، ولكن هذا لا يحول بيني وبين التكسب واخذ الاسباب. طيب يقول فاصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما يوجد في الأسواق لأجل الاشتباه ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوب. عرفنا إيه ضابط المشتبه؟ ها، أن يكون الحل والحرمة إيه بمرتبة واحدة. والمثال المشهور الذي يذكره دائما أهل العلم أن رجلا ودد شاة مذبوحة فسئل من ذبحها فقال والله رأيت رجلين أحدهما مسلم ومعه مدية والآخر ملحد ومعه مدية وكلا المديتين مدية يعني سكينة وكلا المديتين على أثر الدم ولا أدري من الذي ذبحها منهما. يبقى هنا احتمالية المسلم واردة واحتمالية الملحد إيه واردة. ما درجة الاحتمالين ها متساوتين؟ يبقى المشتبه. أما لو يوجد عندي قرائن تغلب أحد الأمرين على الآخر فالعبرة للغلبة، فالعبرة الإيه للغلبة. طيب يقول حتى إنه يحكى أيضا عن بعض المتأخرين كالنووي أنه كان لا يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لأجل هذا. كما تعلمون كلام البشر والعلماء والأكابر أيا كان قدرهم، قدرهم محفوظ ومكانتهم لا يقترب منها أحد، ولكن يستدل بكلامه أم يستدل لكلامه؟ ها يا مشايخ، يستدل لكلامه. أريد الأصل هذا تعممه في الواقع، يعني لا يليق أن تسمعني إياه وعند المحك الذي تتعرض أنت إليه ما أجده، يبقى ما عملناش حاجة. يبقى لما تسمع كلاما لشيخك مخالف إياك أن تجعل كلام شيخك حجة، بل الحجة للشرع المطهر، وهذا قاعدة لا ينكره أحد من أهل العلم ومن رؤوسهم الإمام النووي، واخد بالك؟ رضي الله عنه ورحمه الله. يقول وهذا في الواقع ليس بصحيح وليس بسائغ شرعا، لأن من اعتقد أن الحلال عدم تماما فإن هذا اعتقد بأن الله عز وجل أحل على عباده شيئا ثم عدمه، أو حرم عليهم شيئا وجعله هو المتعين أزمانا متطاولة دون غيره، وهذا لا يجوز. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا النكاح كويس، وحرم علينا بعض أصناف النساء، مضبوط، إما مؤقت وإما إيه مؤبد. يستحيل أن يأتي عليك زمان لا يوجد من النساء على وجه الأرض إلا المحرمات عليك، يستحيل، يستحيل، اجزم بذلك، واخد بالك؟ يبقى ليه؟ لأن الله عز وجل أحل لنا هذا. ممكن الأمر يضيق وممكن يتسع، أما أن ينعدم بالكلية لا، لأن الله عز وجل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيب هو الحلال، فلما أمرنا بالأكل بالطيب على سبيل الحتم والإلزام والتعيين يستحيل أن يعدم الطيب. وإلا لو قلنا بانعدام الطيب فقد كلفنا الله بما لا نستطيع، وهذا لا يجوز. طيب يقول فالله جعل الحلال موجودا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يقل ويكثر، قد يقل الحلال في موطن ويكثر في موطن، ويقل الحرام في موطن ويكثر في موطن. أما أن يعدم بالكلية في مكان فهذا لا يقول به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصوفية في جهة الورع زادوا في هذه المسائل، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا صيدا، وكان بعضهم لا يأكل شيئا إلا أنبته في بيته، وأشبه هذه الأفعال التي هي من الورع المذموم. خذوا بالكم وركزوا في الأول يا مشايخ، كتاب الورع لابن أبي الدنيا كتاب ماتع وممكن تجد فيه بعض الحكاوي وبعض الوقائع أنت ما تستطيع أن تستوعبها وتنظر إلى من فعلها بغاية الإجلال والتبجيل والإحترام. وبناء على ذلك خد بالك، وبناء على ذلك تبدأ تنقلها للناس، وهنا مكمن الخطر. وهنا إيه؟ مكمن الخطر. زي بالضبط واحد رايح يقترض من رجل مالا فأعطاه إياه، فذهب الدائن ليسترد ماله من المديني، فذهب على باب الدار فطرق الباب وانتظر حتى يخرج المدين، فلقوه واقف في الشمس. قيل له: لما تقف في الشمس ولما لم تقف في ظل الجدار؟ قال: أخشى أن يكون ظل الجدار نفع جاء من وراء القرض فهو ربا. وهذه ملكة يا مشايخ، هذه لا تقال، وإن وقعت هذا ليس من الورع، لا من بعيد ولا من قليل، لأن الظل الذي نشأ من الجدر لا دخل للرجل فيه، لا دخل للرجل فيه. وهذا من أمور اللي هي الناس شركاء فيه، لا يحتاج إلى استئذان. وبناء على ذلك بقى هب أنك وقفت أمام الدار وإذا بريح طيبة تخرج من الدار تتورع عن شمها لأنها من النفع الذي جاء من وراء القرض، لا يا إخوان. فأرجو الله يبارك فيكم تنتبهوا، لأن كثير من إخواننا ودية دائما وأبدا ما تصدر إلا من المفلس في العلم. دين للمفلس في العلم هو الذي يكثر من القصص في وعظه وفي دروسه، المفلس. أما لا بأس بذكر قصة عابرة، أما يكون ديدانه الخطبة من أولها لآخرها قصص وكلام من ده، لا، هذا بعيد عن العلم الشرعي. فكثير من إخواننا يكون مولع بذكر القصص ويبدأ ينتقي الغرائب، كتاب مثلا بستان العارفين للسمرقندي، الورع لابن أبي الدنيا، من مات من أحياه الله بعد الموت لابن أبي الدنيا، إلى غير ذلك. لا، خد بالك، وأرجو أن يكون عندك فقه وبصيرة حينما تنقل من كلام العلماء لتسمع الناس، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أأمل أن تفطنوا لذلك. يقول: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، إلا من دخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال: كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنفية السمحة. فينا مسألة بتطرح كتير جدا، وهي إيه؟ بعض الشباب أو بعض الفتيات يشرح الله عز وجل صدره للتمسك بالشريعة ويكون من ألزم بالنفقة عليه يأكل حرام، وهذا كثير. هنا لابد من التفصيل، لأن الإنسان منا وبالذات الفتاة بتكون في مرحلة من المراحل لا تتكسب، بل لا يجب عليها التكسب قط، ويلزم أولياؤها بالنفقة عليه. طيب في هذه الحالة ماذا تصنع؟ هل تخرج لتعمل حتى لا تأكل من مال وليها الحرام؟ الجواب لا، بل تأكل من الحرام هنيئا لها والإثم عليه. خذوا بالكم من دي كويس، هنيئا لها والإثم عليه. وإن خرجت لتعمل لا شك أنه فيه محظور شديد أعظم من محظور أكلها من الحرام، لأن هذا الذي ينفق عليها متعين عليه النفقة. أما الرجل الشاب الذكر هذا تفصيل، نقول له اجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى تأكل من كدك ومن عرق جبينك ما لم يؤثر على الأمر الضروري الذي تعمل فيه. هب أنه مثلا يتعلم العلوم الشرعية أو يتعلم العلوم اللي هي من أسباب تحصيل الرزق، وإن انشغل بتحصيل الرزق سيتعثر في طلبه العلم. في هذه الحالة كن هنيئا مريئا لك والإثم عليه. أصحى يا أخوانا القيود والضوابط دي. طيب هنا نقرأ الهامش أولا. أخرج البخاري في صحيح عن عائشة قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخرج، وكان أبو بكر يأكل من خرجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هم؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الأثر هذا كما هو واضح في البخاري. وكان هذا الذي جاء به غلام أبي بكر لبن، وكان أبو بكر صائما وجاءه باللبن عند وقت الإفطار، فتعدل صديق الأمة ولم يسأل على غير عادته، فلما سأله وأخبره بدأ يتقيأ حتى كادت أن تخرج أمعاؤه، فقالوا له يا خليفة رسول الله لن يخرج إلا مع الماء، يعني تعاطى الماء حتى يمتلئ الجوف بالماء ثم ضع أصبعك ينزل الماء واللبن، وفعل رضي الله عنه وأرضاه. فلما قيل له لما فعلت هذا، وهذه الزيادة ليست في البخاري، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت حرم على النار وحرم على الجنة والنار أولى به. ولكن هذا من الورع، هذا من الورع. المسألة الأولى ذكر فيها توقي من مكسبه الحرام، وأن الأصل في المسلم السلامة، فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلامة. طب هل لكم معايا كده؟ ظاهره السلامة. طيب مستور الحال، أو بمعنى أدق مجهول، يعني واحد منكم دخل قريتنا وراح السوق، دخل السوق نظر في وجوه البائعين ما عرف أحدا منهم قط، خلاص الأصل استقامة. يبقى عندي من أعرفه مستقيم، أنا أعرف مثلا الحاج فلان ولا الحاج فلان، رجل محترم يبيع ويشتري وإن وقع في بعض المعاصي فرحمة الله واسعة، ولكن هذا ما أعرفه قط. بدليل يا أخوانا كلنا مثلا بنمشي بنسافر وواحد بيحتاج بعض الأشياء وهو في طريق بينزل المحلات على الطريق يشتري، واخد بالك ليه؟ ظاهره الاستقامة. لكن واحد مثلا على يافطة كده جميع منتجاتنا الغذائية مصنعة من لحم الخنزير، خلاص كده الرجل يعني واخد بالك، واضح معايا مشايخ؟ يبقى مسألة مستور الحال وظاهره الاستقامة لا يحل لنا السؤال. إن تم السؤال فهذا من التنطع في دين الله ومن الغلو ومن التشدد. يقول المسألة الأولى ذكر فيها توقع من مكسبه الحرام، وأن الأصل في المسلم السلامة، فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلام، وهذا الذي ذكره هو الصحيح في انقسام المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة عامة المسلمين الذي لم يظهر من مكاسبهم الريبة. يظهر من مكسبهم إيه؟ الريبة. أنا ما شفتش حاجة، الرجل بيزرع وبيسقي وبيسمد الأرض وريح كي خلاص، ما ظهر منه شيء يدعو إلى الريبة.
بالنسبة لكان يوجد شخص رجل مسلم أولى أن يشتري من
الأولى أن يشتري من المسلم. طيب هب أن المسلم أسعاره في غاية الارتفاع، ماذا يصنع إذن؟ ومعلوم مثلا يعني هذا الشيء مثلا بخمسة قروش، وجدته عند المسلم بعشرون وعند غير المسلم بخمسة قروش ونصف. ماشي، انتبه. نعم. لا 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 ركز، إيه نوع من التجارة فيه معصية إزاي؟
يعني كإقالة وبها سجائر، أو عنده يأتي بأشياء مخالفة.
إن استوت منفعتك من الأمرين فالابتعاد عن المبتدع هو الأصل. منفعتك في الأمرين يعني هنا زي هنا بالنسبة لك، فالأولى الابتعاد عن المبتدع. يقول معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعة. واضح الكلام؟ طيب، وخلاف هدي السلف، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولم يظهر على هذا ما يدل على مكسب خبيث، فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة فهذا بدعة وغلو في التوقي. يقول لك أصل لعله، ألا تم لعله في كل الناس، لعله تكون على شيوخ الإسلام. والقسم الثاني من يخالطه الظلمة، الذين يظلمون الناس في أكل الأموال بالباطل، أو في التعدي على الحقوق، أو بالتعدي على ممتلكاتهم، أو ما أشبه ذلك. وكان ذلك شائعا في الدولة العباسية بكثرة، حتى قيل إن أكثر بغداد منتزعة من أصحابها. كأني مرة قلت لكم يا أخوانا، من المفيد جدا لنستوعب كلام العلماء بسرعة أن نقرأ تراجم العالم والعصر الذي كان يعيش فيه، لأن دايما العصر والوقائع والأحداث لها تأثير في العالم بالذات. لذلك تجد بعض أهل العلم يركز في مسألة معينة ويترك كثير من المسائل وهي في المنزلة والمهمة أفضل مما تكلم فيه، لما كانت شائعة في عصره. وأن أكثر دمشق منتزع من أصحابها، يعني من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم. فهذا الصنف من علم منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام، فهذا يسمى صاحب المال المختلط. وصاحب المال المختلط الأقوال فيه أربعة لأهل العلم، والتحقيق أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافه أو يهديه إلى آخره، لأن المال لم يتعين للحرام، بل المال المختلط من هذا وهذا، كما قال ابن مسعود لما جاء إليه رجل فقال إن لي جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهناه لك وإثمه علي. عارفين زي إيه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحل له الصدقة أم لا يحل؟ قولا واحدا ولآل بيته. طيب، رجل فقير تصدق عليه ثم أهدى للنبي مما تصدق به عليه، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ها؟ ليه؟ أولا ورد فيها نص، هي لهم صدقة ولنا إيه؟ هدية. يبقى أصبح وصف الشيء يتغير بمجرد التملك. يبقى أنا لما جاني المال جاني على سبيل الصدق، تملكته أنا فعلا، أخرجته أصبح هدية طالما أنه لم أعطيه المين لمسكين. يبقى بناء على ذلك الرجل الذي ماله حرام إثمه عليه، ومهناه لمن أكله طالما أن المال مختلط. طيب، وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله للحرام فإنه لا يجب عليه ترك الأكل من ماله أو ترك أخذ ماله أو ما أشبه ذلك. ولكن يستحب، وهذا هو الذي ذكره هنا، أنه يستحب من جهة الورع، يعني ما استطاع ذلك فإنه يستحب له ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من جهة الاستحباب لكن من جهة التورع. يبقى لابد أن نعلم أن هناك مستحب وهناك ورع، يبقى الورع أقل من الاستحباب، فإن تورع فهو أفضل، وإلا فلا يستحب، لأن الصحابة كثير منهم لم يتورعوا هذا التورع. القسم الثالث من الأقسام من يعلم أن مكاسبه حرام، يعني كل ماله حرام، فهذا لا يجوز الأكل من ماله عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز الأكل من أكله ولا من ماله، لأنك تعلم أنه اكتسبه على وجه محرم، وهذا الحقيقة نادر من جهة الوقوع، لأنه من في الناس لا مكسب له إلا من الحرام، هذا نادر فعلا، إلا يعني يوجد شخوص بأعينه. لذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه بيتكلم عن توبة رجل كان أصل ماله كله وما زاد من الربا المحرم، يعني لم يكن هناك شيء حلال قط في ماله، يعني أصل المال حرام وثمره ونمى حرام، كيف يتوب هذا الرجل؟ فأفتى الإمام القرطبي رحمة الله عليه لكي يتوب يتخلص من كل المال ولا يبقي له إلا ما يستر العورة وتصح به الصلاة وقوت يوم وليلة، ولكن هذا قل أن يوجد، وإن وجد فالحكم معلوم. ولهذا نقول أنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه، يعني اشتري شيء بمال حرام بعينه، فإنه لا يؤكل منه. ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل، الأكل هو أشدها، وأما مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل، هل الكسب بظلم وتعدي أم هو حرام بلا ظلم؟ نعم، وأكثر المسلمين، طيب حاضر، وأكثر المسلمين أموالهم مختلطة، يعني قد يغلب الحرام وقد يغلب الحلال، فأكثر المسلمين بل جل المسلمين من القسم الثاني، من يختلط فيه هذا وهذا، يعني ممن في مكسبه حرام، ولكن الأصل في المسلمين هو الأول. اكتب عندك روى أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره. يقول ولكن الأصل في المسلمين هو الأول، كما سبق معنا أن الأصل السلام إلا إذا عرف غير ذلك، لكن من يكسبون مالا حراما فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم، فلهم حكم من اختلط ماله الحرام بما بمال الحلال. ولهذا نقول إنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه، يعني اشتري شيء بمال حرام بعينه، فإنه لا يؤكل منه. اكتب على سبيل الهبة أو الهدية أو العطية. الهبة أو الهدية أو العطية. ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل، والأكل هو أشدها، وأما مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل، هل الكسب بظلم وتعدي أم هو حرام بلا ظلم، اللي احنا شرحناها متى يحل لك مال حرام إن أخذته بمقابل، هذا ليس فيه شيء، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.